يثبت لله سبحانه وتعالى بفهم خالص في الطبيعة. تقول له مين اللي صنع وانا في الطبيعة؟ يعني يقول مش بيقول لا شيء، ولكنه يقول ايه في الطبيعة طبعا يختار له إله أصم أحكم لا وجود له، لأن الطبيعة في حد ذاتها هي فعيلة يعني معنى مفعول، زي جريح مجروح خفيف مقتول، فطبيعة يعني مخلوقة طبعها الله سبحانه وتعالى. فهو يفضل أن ينسبها إلى إيه؟ إلى جمال، علشان لأن هو أقر بالله ما في أوامر وفي نواهي وفي حقوق بقى لهذا الإله. أما هو فيريد أن يستريح ويدفع على نفسه هذا الأب كما ناقشنا ذلك يوم الثلاثاء بالتفصيل. واضح؟ وما يغني عنه شيء، يعني الإنسان يعني طوال الأيام القليلة هذه الماضية عقله منشغل تماما بالغواصة الروسية اللي هي يعني غارقة في وجود الآن محصورة في البحر المتجمد الشمالي. فيها كم واحد؟ 5%؟ ما شاء الله 114 أو 116 صح، بقى لها كم يوم و نعم الشاهد يعني تقول يا جماعة دول الروس، الروس يعني ملاحدة، الروس يعني ملحد في الغالب بلا جيل له، يعني كان يفكر ان هو الوجه اللي يواجهون الموت في هذه اللحظات او ربما واجهوه، الله اعلم ما الذي حصل بالضبط، سوف يتطلب الحفظ يعني الحقيقه فيما بعد. لكن يعني الواحد يقول ماذا يفعلون الان اذا احسوا بهذا الموت البسيط الذي يزحف اليه الذي لا نشك فيه ان شاء الله تعالى انهم يعني تضرعوا الى الله سبحانه وتعالى. لابد ان يكون رصيد الفطره المتبقي في كلهم والذي جبلهم طبعا الجذر دي اكيد بتستيقظ الان في هذه الظروف كما اخبر الله سبحانه وتعالى، واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلا شك ان الانسان اذا حتى المكابر الذي يدعي انه ملحد هو غير صادق في دعوته، حتى ان زعيمه من اكبر الملحد الاكبر سواء كان انجلز او مارس او لينين عند احتضانه ماذا فقال؟ يا الله. فالشياطين حوله لاموه على ذلك وعدم كان ما هذا الذي تقول. فالشاهد يعني ان الكفر غير مقطع في الحديث. فالذي يدعي ان الله ليس موجود نقول له يعني اثبت انت انه غير موجود، مش تقول هو ايه الدليل على وجود هذا، هو ياتي بالدليل على ان الله سبحانه وتعالى يعني غير موجود. فلن نريد ان ندخل الان على موضوعنا الاساسي، ولكن هذا المرور عابر يعني هذا المعنى. فتوحيد الربوبيه كما ذكرنا مرارا كل الكفار كانوا يقولون به حتى من شيخ قريش، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. كان النزاع معهم في توحيد الربوبيه وتوحيد الله عز وجل للعباده والقصد. فاذا الله ظاهر بالايات الداله عليه، سواء كانت ايات تنزيليه في القران الكريم او ايات تكوينية مبثوثة في يعني الآخرة. أيضا من ثمار الإيمان بهذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى هو العالم ببواطن الأمور وظواهرها، يستوي عنده هذا وهذا. الله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء بالنسبة إليه غيب، ليس هناك بالنسبة لله تعالى غيب على الإطلاق، كل شيء بالنسبة لله شهادة، وقت الغيب والشهادة بالنسبة لنا نحن المخلوقين، لكن بالنسبة لله كل شيء شهادة. واضح؟ نعم. يقول الله تبارك وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار. فيستوي عند الله سبحانه وتعالى من هو مختف في قعر بيته في ظلام الليل ومن هو سائر في سربه يعني طريقه في بياض النهار وضيائه. فكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين، فسر هذه الأسماء الأربعة حقيقة وبين كيفية التعبد عن طريق هذه الأسماء الأربعة. كلام طيب جدا لكن هو كلام طويل حقيقة، لكن ننتجه منه بما تيسر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فعبوديته باسمه الأول، يعني كيف نعبد الله باسمه الأول بالتأمل في اسمه الأول. فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها. فإذا حقق في قلبك معنى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول كان الله يعني ان الله الاول الذي لا شيء قبله كما اخبره النبي عليه الصلاه والسلام انت الاول فلا شيء قبله واضح فمعنى ذلك فهو الخالق وهو المسبب لكل شيء طيب الاسباب مخلوقه ام خالقه الاسباب مخلوقه فاذا حققت اسم الاول فيقتضي ذلك ان تتجرد من التعلق بالاسباب طبعا ليس معنى هذا اننا لا ناخذ الاسباب لان قاعده الاختصار كلامنا تكلمنا مرارا في هذا وفي الكلام في القضاء والقدر اننا يعني ناخذ بالاسباب ولكن ايه لا نتوكل على الاسباب التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى لابد ان ناخذ بالاسباب لكن مع من الاسباب يكون التعلق بالله سبحانه وتعالى الذي هو المسبب الحقيقي لان الاعراض عن الاسباب قذف في الشرع والتعلق بالاسباب قذف في التوحيد الاعراض عن الاسباب قذف في الشرع لان الشرع اتى بالامر بالاخذ بالاسباب والاعراض والتعلق بالاسباب دون الله سبحانه وتعالى هذا قذف في التوحيد يكون فعبوديته باسمه الاول تقتضي التجرد من مطالعه الاسباب يعني تاخذ الاسباب لكن قلبك يكون معلقا بالله والوقوف او الالتفات اليها وتجريد النظر الى مجرد فتح فضله ورحمته فان الله الاول قبل كل شيء فهو الذي سبب كل شيء وخلق كل شيء فتتعلق بمن بالمسبب وهو الله سبحانه وتعالى وانه هو المبتدئ بالاحسان من غير وسيله من العبد اذ لا وسيله له في العدم قبل وجوده واي وسيله كانت هناك فانما هو عدم محض وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فمنه سبحانه وتعالى الإعداد ومنه الإمداد وفضله سابق على الوسائل والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودية خاصة وعبوديته باسمه الآخر تقتضي ايضا عدم رسوله ووثوقه بالاسباب والوقوف معه لان الله سبحانه وتعالى هو الاخر لماذا لان ما عدا الله سبحانه وتعالى وهذه الاسباب تنعد لا محاله وتنقضي بالاخريه يعني كل ما عدا الله له اخر اليس له اخر له اخر لكن الله سبحانه وتعالى هو وحده الاخر الذي لا شيء بعده فما عدا الله سبحانه وتعالى من الاسباب تنقضي وتثنى بالاخريه فانها تنعدم وتنقضي لا محاله ويبقى الدائم الباقي بعدها فالتعلق بها اي بالاسباب تعلق بما يعدم وينقضي والتعلق بالاخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول فالمتعلق به حقيق الا يزول ولا ينقطع بخلاف التعلق بغيره مما له اخر يفنى به كذا نظر العارف اليه بتفس الاوليه حيث كان قبل الاسباب كلها هذا معنى التعبد به باسمه الاول تفس الاوليه لان الله سبحانه وتعالى قبل كل الاسباب المخلوقه وكذلك نظره اليه ببقاء الاخريه حيث يبقى بعد الاسباب كلها فكان الله ولم يكن شيء غيره وكل شيء هالك الا وجهه فتامل عبوديه هذين الاثنين وما يوجدانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع فهو أول كل شيء وآخره وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون هو وحده غايته ونهاية مقصوده فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك إليه لتصح عبوديتك وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول يعني أنهم يقولون بإيه؟ بتوحيد الربوبية الأول الذي بدأ كل شيء، بدأ الخلق وبدأ الرزق وبدأ أفعال الربوبية والتنمية والرعاية والإحسان للخلق. وإنما الشعب التعبد له باسمه الآخر، يعني بأن تعبده وحده لا شريك له. فهذه عبودية الرسل وأتباعهم، فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم يقول الإمام المقيم رحمه الله تعالى مؤمنا أن نظار هذه الأسماء على الإحاطة، نظار هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن، نظار على الإحاطة، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. يقول: فنظار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاط أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فهو قبل الأول يعني أنه قبل كل شيء، وهو الآخر بمعنى أنه بعد كل شيء، لأن أحاط الزمانية. وأحاط ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، أي شيء عالي الله سبحانه وتعالى أعلى منه، حتى الجنة التي هي أعلى المخلوقات فإن عرش الله سبحانه وتعالى فوق سقف الجنة. إذا سألتم الله تعالى فسألوه فجلوه، فإنه أوقف في الجنة وأعلى الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن. طبعا ده يدل على أن الجنة كروية، على أن الجنة كروية. ليه؟ لأن يكون كل وسط وأعلى، فهذا معناه يكون يعني أنها كروية والله تعالى. يقول: فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى كل شيء بظهوره، وجنى من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يكذب عنه ظاهر باطنا، بل الباطل له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. يقول: وللتعبد بهذه الأسماء رتبتان، الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء، والآخرية بعد كل شيء، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدنو دون كل شيء. فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، المخلوق أي شيء أمامك يحجب عنك ما وراء، فلا تعرف ما وراء هذا الجبار أو الشخص، لو واحد أمامك يشوف اللي خلفه وهكذا، الاستحاب لا ترى ما وراءها من الشمس مثلا إذا حجبت استحاب الشمس وهكذا، هذا شأن المخلوق. فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب، والرب جل جلاله ليس دونه شيء اقرب الى الخلق منه. والمرتبه الثانيه من التعبد بعد ان تشهد هذه الاوليه وهذه الاخريه وهذا الظهور وهذا البطون، المرتبه الثانيه ان تعامل كل اسم بمقتضى. فالمرتبه الاولى مرتبه علميه، ان تشهد ذلك بقلبك وتعلمها وتوقن به. المرتبه الثانيه عمليه، أن تعامل كل اسم بمقتضى، فيعامل سقفه تعالى بأوليته لكل شيء، وسقفه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك. ما دمت مؤمنا أن الله تعالى هو أول وأنه آخر وأنه ظاهر وأنه باطن، ما دمت تؤمن بأنه الأول بمعنى أنه سبق كل شيء، وكل ما عداه مخلوق بعده تبارك وتعالى، يعني هو موجود بعد الله سبحانه وتعالى. فتعامل ذلك سواء تفقه بالاحسان تفقه بالخلق، ان كنت عدما قبل ان تولد، الله الذي اولدك باوليته، فتعامل ذلك بهذا ما يقتضيه من افراده ان توحده والا تلتفت الى غيره، لان كل ما عداه من اله باطل او من اسباب كلها انما يعني هي يعني مخلوقه، فالذي ان تلتفت بقلبك وتتوكل فقط على الله سبحانه وتعالى تفرده، ولا تلتفت الى غيره، ولا تثق بسواه، ولا تتوكل على غيره. فمن ذا الذي شفع لك في الاجل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الاسلام؟ الذين انعم الله سبحانه وتعالى عليهم باعظم نعمه في الوجود كله وهي نعمه الاسلام، اعظم نعمه على الاطلاق نعمه الاسلام. فهل شفع لك احد عند الله، شفع لك احد المخلوقين حتى الانبياء والمرسلين في الازل بان يجعلك انت مسلما ويجعل فلانا كافرا؟ هل سبق احسان، هل سبق شيء منك وانت خير وانت توفي خير من الدهر ان تكن شيئا مذكورا؟ هذا محض راجع الى اوليته احسانه اليك في الازل سبحانه وتعالى بدون سبب. ها ابن القيم رحمه الله تعالى: والتعبد بهذه الاسماء رتبتان، الرتبه الاولى ان تشهد الاوليه منه تعالى في كل شيء، والاخريه بعد كل شيء، والعلو والفوقيه فوق كل شيء، والقرب والدنو دون كل شيء. فالمحجوب يحجبه مثله عما هو دونه، فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب، والرب جل جلاله ليس دونه شيء اقرب الى الخلق منه، أقرب إلى الخلق منه. والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه، فيعامل فقهه تعالى بأوليته لكل شيء، وفقهه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الانتفاق إلى غيره والنسوخ لسواه والتوكل على غيره. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام؟ من الذي سبق منك؟ أنت كنت عدما، فكيف يثبت لك الوسيلة؟ من الذي شفع لك؟ لا أحد على الإطلاق. فهو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. يقول: وينبغي أن ينزل كل واحد من هذا الكلام على نفسه كأنه هو المعني به دون سواه. يقول رحمه الله: فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام، ووسمك بسمة الإيمان، وجعلك من أهل خضة اليمين، وأقطعك في ذلك الغيب عمارات المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد، وأعتقك من التزام الرفق لمن له سكل ونديد، ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه، فابرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك، واسم بهمتك عن ملاحظة تقنع بالخفيف الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب الثانية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحبيب، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد. ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، بل هو الذي زاد عليك بالأسباب كما قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فسبقت توبته توبته، فلولا التوفيق لما تاب. الله سبحانه الذي يخلق إرادة الخير في القلب، هذا هو التوفيق. بل هو الذي جاب عليك بالأسباب وهيأ لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة، فتوكل عليه وحده وعامله وحده وآثر رضاه وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها مجتنبا لأركانها واقفا لملتزمها. فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضالك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر. فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته، فلا يرى لغيره شيئا إلا به وبحوله وقوته، وراغ بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إليه أو يتحلى به أو يتخذه عقلة أو يراه بيوم فاقته أو يعتمد عليه في مهم من مهماته. يعني من التفت إلى هذه الأشياء فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه عن الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع، كما هو شأن الطبيعة والهوى وموجب الظلم والجهل، والإنسان ظلوم جهول. فمن جل الله سبحانه وتعالى قبأ بصيرته وكمل فطرته وأوقفه على مبادئ الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها أصبح كالمسلم حقا من علومه وأعماله وأحواله وأجواره. يقول أستغفر الله من علمي ومن عملي، أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما. فالعمل الصالح الذي عملته هو في الحقيقة هو فضل من الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا توفيقه لما فعلته. الأسباب التي أخذت بها وأخرجت إلى النتيجة كان يمكن أن الله تعالى أولا لا يهيئها لك، وإذا هيئها لك ربما قضى موانع تمنع مفعولها. فكل هذا إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. فيقول المؤمن أستغفر الله من علمي ومن عملي، يعني من أن تصل إليه أن أقول هذا علمي أو هذا مالي، وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهم وابتلاني بها قليلا من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك. فهو لا يشهد غير فضل مولاه وسقف منته ودوامه، فيجيبه مولاه على هذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين القطرين الأدنى والأعلى سواء بينه. الثواب الأول الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها فيستغرق بمطالعة الفضل غائبا عنها ذاهبا عنها فانيا عن رؤيته لا يرى عمله. الثواب الثاني أن يقطعه عن شهود الأحوال، يعني عن شهود نفسه متكثرة بهذه الأعمال. فإن الحال محله الصبر، والصبر سلك القلب والنفس، فإذا نزل العطاء في الصبر للقلب ثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به وتدل به وتنهو وتستطيل. فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة وسجد معنى فيه المنان وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم بجانب اسمه الأول، ذهل القلب والنفس به، اشتغل بتخصيص صفة الأول أو اسم الأول واسم المنان عن أن ينكم إلى نفسه ثاني أو أن يرى لنفسه فضلا أو أن يتعلق بسبب من الأسباب. وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سقف فضله الأول، فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه، بل ينسب هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. والعلم بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها له أثر عظيم في دفع الوسوسة ورد كيدها. أشار إلى ذلك حضر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرج أبو داود سند الحسن عن أبي دليل قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به، يعني وسوس ومن شدة يعني نوضه لها لا يتجاسر على أن ينطق بها تعظيما لله سبحانه وتعالى. فقال لي أشيء من فك؟ قال ورحب، قال ما نجا من ذلك أحد، حتى أن الله قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لأنه يستحق ما قصدت في حديث آخر يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا الله خلق الشمس وما خلق الأرض خلق كذا وكذا فمن خلق الله؟ يقول النبي عليه السلام فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ثم لينته يتوقف عن الاستفراد في التفسير. كذلك ابن عباس هنا يدلون على علاج آخر أيضا هو أن تقول هو الأول والآخر هو الأول الذي ليس قبله شيء وإلا كما نحكنا الأسبوع قبل الماضي وإلا نجم الإيه التسلسل لو إن بتقول ربنا والعياذ بالله يعني إله خلق الكون وخلق المخلوقات فتقول من خلق الإله والعياذ بالله لو أنك اتصرفت وقلت خلقه خالق آخر واضح طيب الخالق الآخر مين خلقه هتقول كمان طب خلق ثاني وهكذا يفضل إيه يلزم التسلسل وهذا محال لكن إذا تعبدت باسمه الأول ما معنى الأول الذي ليس قبله شيء فهو الذي أوجد ما عداه من المخلوقات أما الله وحده سبحانه فهو الخالق الذي لم يسبق وجوده عدم فحينما تأتي تقول آمنت بالله وتتلو هذه الآية وتقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أنت ترد على الشيطان وتوسوسه فتقول هو الأول ولذلك جاء في بعض الحديث قال عليه السلام الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه يعني انه ما قدرش نكذب على الوسوسه فقط الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه ولذلك الشيطان اسمه ايه الوسواس الخناس فاذا تاملت معنى الوسواس الخناس نجوت من وسواس الشيطان لماذا وسواس سيره البلغه كثير وشانه متى يوسوس اذا رحل الانسان عن ذكر الله ياتيك في الوسوسه واضح فكما انه كثير الوسواس لكنه كثير الهرب اذا ذكرت الله فاذا وسوس لك وذكرت الله يكنس يعني يهرب وينكمش وينكمش ويبعد عنك فلذلك اذا سمع الاذان يولي يهرب يكره جدا الاذان يولي وله ضراب كما جاء في الحديث واضح اعظم ما يدفع به الوسواس او الوسوسه هو ايه ذكر الله سبحانه وتعالى هناك مقال احد ملاحده اطباء النفس في مصر قبل سنين قريبا كان في حديث في إذاعة لندن أنا سجلته في الحديث يعني كان يتغرس من الكلام غرس من أحد رؤوس الطب النفسي هذا الشهير يتكلم فبيتكلم عن موضوع الوسواس فتكلم كلام معين ويقول يعني اللي بعض الناس ترى من علاج الموضوع ده أن يتخلص الإنسان أفضل من فكرة الله والعياذ بالله قال طبعا ده كلام يعني مش صحيح مش مظبوط لكن جابها صغيره يعني حاجه غيرت المؤمن كده فبتحكيها ليه؟ فكيف تحكيها؟ يتخلص ايه؟ من كلمه الله وطبعا من الغريب عليه انه في وسط الكلام قال ايه؟ الحقيقه من الناس اللي بيصيروا كتير من ضرر المسلمين واخواننا اليهود. اول مره اسمع واحد يقول اخواننا اليهود. يعني الناس قالت ما قالت لكن ما سمعنا حد ابدا يقول اخواننا بيقولوا اخواننا كذا واخواننا كذا لكن اخواننا اليهود في شاذ جدا من شاذ في الود الحج اول مره كان يتخيل الانسان يعني قلبه يطوعه ان يقول اخواننا اليهود الله سبحانه هذا ما تيسر من كلام في توضيح يعني معاني هذه الاسماء الشريفه الاربعه من اسماء الله الحسنى يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام قيل من الايام الالهيه الستة أيام التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها السماوات والأرض قيل هي الأيام من الأيام الإلهية يعني المقصودة بقوله تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قيل هي الأيام الإلهية المعهودة المعروفة وقال بعض العلماء يعني ما هو اليوم؟ اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها فإن لم يكن الشمس فلا يوم إلا ما يكون شمس فلا يوم فعلى يعني هذا قالوا في معنى قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في يعني من أيام الآخرة من أيام الآخرة كل يوم ألف سنة لماذا؟ قالوا لتسخين خلق السماوات والأرض الله تعالى قادر على أن يعني يخلق كل هذا الوجود بكلمة كن فيكون في الحال بلا أي تراخي زمني واضح حتى مثلا نقول واحد على مليون من الثانيه لا احنا نقول بلا اي صلاح على الاطلاق بمجرد ان يامره الله سبحانه وتعالى ان يكون فانه يكون. فقيل هو لتفخيم خلق الارض والارض وفيه كلام اخر سوف نبينه ان شاء الله تعالى. قيل ان هذه الايام من ايام الدنيا قال مجاهد وغيره اولها الاحد واخرها الجمعه وذكر هذه المده يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المده اللي هي سته ايام خاصه سواء كنا سته ايام يعني من ايام الاخره وان يوم عند ربك كالف سنه مما تعدون او حتى لو كانت سته ايام من ايام من الاسبوع يعني مع قدرته على ان يخلقها بكلمه كل في الحال بلا اي صراخ لكنه شاء ان يخلقها في سته ايام فذكر هذه المده ولو اراد خلقها في لحظه لفعل إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور إنسان يتمهل ويتثبت وحكمة أخرى خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلان كل شيء له موعد له أجل وبين بهذا ترك معادلة العطاء بالعقاب لأن لكل شيء عنده أجل فالحكمة من أوضاع الحكم من خلق سماوات الأرض في ستة أيام حتى يعلم الخلق أن لكل شيء أجل كل شيء لابد له أجل وكل شيء له نهاية واضح يعني بعض الناس قد تستغرب يعني هؤلاء الذين يعصون الله سبحانه وتعالى من الكفار أو من الفاسقين أو نحو ذلك لماذا لا يعادلهم الله بالعقوبة؟ الجواب الله سبحانه وتعالى قادر قادر على ان يوجد هذا الوجود في طرفه عين وان يوجد يعني من هو افضل منهم يعبدونه كالملائكه قادر على ذلك لكن هذا كما قلنا مرارا يتنافى مع حكمه الابتلاء معنى ذلك اننا ننتقل الى دار الجزاء فورا لا ليس في دار الجزاء هي دار الابتلاء فمعنى ذلك حتى يدرك العباد ان لكل شيء اجل حتى هؤلاء العطاء او هؤلاء المحاربين لله ورسوله لهم اجل في النهايه يأتيهم عنده عذاب الله سبحانه وتعالى أو يأتيهم الموت أو يأتيهم ما يشاء الله سبحانه وتعالى فهذه إشارة مع أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام يعني هذه إشارة أنه إلى مع قدرته على أن يخلقها بكلمة كل في الحال بدون إشارات زمنية إلا أنه شاء عز وجل أن يخلقها في ستة أيام سواء كل الأيام أيام الآخرة أو أيام معهودة في الدنيا ليعلم عباده إليه التثبت والتأني والترقب في الأمور وليعلموا أن لكل شيء عنده أجل وليعلموا لماذا يترك الله سبحانه وتعالى معادلة العطاء بالعقاب لماذا يترك معادلة العطاء بالعقاب لماذا؟ الجواب لأن لكل شيء عنده أجل كقوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب ولا نقص هذا رد لقول اليهود لعنهم الله الذين ادعوا ان الله تعب لما خلق السماوات والارض في سته ايام والعياذ بالله فاستراح في اليوم السابع في زعمهم فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهم في سته ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون اصبر بمعنى ايه؟ انظر تامل الايه جيدا اشاره الى ان الى ان يصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار وان يوقن ان اجله الات في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى في الاجل الذي يشاءه الله صبر على ما يقولون فكونه يعني اتبع قوله ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهم في سته ايام وما مسنا من لغوب كونه اتبع بقوله اصبر على ما يقولون اشاره ايه؟ بسبب لهذا الأجل خاصة أن هذه الآية جاءت بعد قوله وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد حينما أتاهم إلى العذاب هل من محيط ما كان لهم محيط ولا مبرأ لأن إذا أتى أجل الله إنه لا يؤخر أبدا واضح إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعملون فأثبت أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم قال فاصبر على ما يقولون يعني لا تجزع فإذا كنا خلقنا السماوات فإن حكمة ما هي حكمة أن تعلموا أن لكل شيء أجل كذلك هؤلاء الكافرون من قريش أو من غيرهم الذين كانوا يحاربون النبي عليه السلام ويؤذون ويعذبون أصحابه ويفعلون كذا وكذا من الصبر عن سبيل الله الواجب أن تصبر على ما يقولون لماذا؟ لأن لكل شيء أجلا بدليل أن الله مع قدرته على خلق السماوات والأرض في ستة أيام أقصد في لحظة واحدة خلقها في ستة أيام حتى تعلموا أن لكل شيء أجل. ومن هذه الأشياء التي يكون لها أجل أجل العصاة والكفار وأعداء الدين. أي نعم. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال ابن جرير: أي هو الذي أنشأ السماوات السبع والأراضين فدبرهن وما فيهن ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلى استوى العرش يعني ارتفع عليه وعلى. كيف استوى؟ لا يقارن لله سبحانه وتعالى شيء. فهذه من حياة الصفات الذي يطبق فيها ما قاله السلف رحمه الله تعالى: أمروها كما جاءت بلا شيء. يعني نحن نثبت الصفة الاستواء هو العلو، أما كيف استوى فلا يمكن أبدا أن يعرف أحد كيف استوى على العرش. الله سبحانه وتعالى لا يقال له شيء، لأنك لا تكيف الشيء إلا إذا أحط به. وضربت لكم هذا المثال مرارا، يعني أنا إذا قلت الآن هذه الأشياء طائرة، دبابة، قلم، ولد، بنت، سحاب، كل هذه الأشياء إذا قلتها الآن كل واحد منكم مجرد أن تقال كلمة يكيفها في عقله، لماذا؟ لأنه رآها من قبل. لكن لو طفل حديث لم يعرف هذه المفردات كنت أمامها ليفهمها لأنه لم يرها ولم يربط بين الاسم والمسمى. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، من رآه حتى يكيفه لا يحيطون به علما. فلذلك لا يقال لله عز وجل كيف، لماذا؟ لأنه لا يعلم كيفه إلا هو عز وجل، لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يحيطون به علما. أي نعم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولذلك يقول تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني معنى نضرب له السمع والبصر، لكن هل سمعه كسمعنا؟ لا، سمعنا بهالة وكذا وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى نضرب له السمع الذي شيء لا ندري، كما نضرب له ذاتا لا كالذوات كذلك نثبت له صفاته ولا تكون كصفات المخلوقين. نعم. فمعنى قوله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش، تفسيرها قراءتها وتلاوتها كما جاءت الى كيف. وهنا يضل فريقان: الفريق الاول المشبهه الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقهم، ويقولون استوى كما اذا استوى المخلوقات على الكرسي مثلا لا يقول، فهذا ضلال مبين. والفريق الاخر هو الذي يعطل ويعطل الصفه فيؤول صفه الاستواء، كما ذهب بعضهم الى تاويلها بايه؟ استوى يعني استولى، استولى استوى على العرش يعني استولى على العرشين، لكن استولى على العرش هل ما زعم احد فغلبه الله سبحانه وتعالى واستولى على العرش؟ معاذ الله. ثم استولى على العرش يعني ليس يصح ايضا من قال استولى على الجبال وعلى الكواكب وعلى الاراضي وكذا وكذا، بمعنى ان استولى يعني ملك وقهر، فلماذا قص العرش بالذات؟ ويستدلون بزيد فعل واحد نصراني خطا قد استوى جسر على العراقي من غير زيت وذنب مغراقي. فيعني القران الكريم تصرفون ظاهرا بزيد فعل النصراني لا اعرف النص. الشاهد هذا البحث طبعا بحث مهم جدا ومن الامور العقيده التي هي في غايه الاهميه، قضيه التوقيه، توقيه الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه هي المساله التي قال بعض العلماء فيها قام عليها الف دليل، قام عليها الف دليل سواء من القران او من السنه من اقوال الصحابه رضي الله تعالى عنهم والائمه من بعدهم او من اقوال حتى الحيوانات والعجماوات حتى من اقوال اهل الجاهليه عندهم الاعراض تثبت الاستواء على العرض. فهذا الموضوع موضوع من الامور المهمه جدا، ولا بد من ان يصحح كل عقيدته بان يدرس هذه المساله يعني دراسه محققه. اشهر رساله وليست ذلك هي رساله الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الاسلام جدا، يعني كان زمان في مرض ما ينفعش اخ سلفي ابدا يكون قرا الفتوى الحموية على الاطلاق. دلوقتي ما ينفعش مساله ان اذا اقام الدنيا وقعها حوالين مساله اذا مسائل معدوده، هي دي فهم الاخوه الكثير من الشباب الان السلفي لما ارفع راسي من الركوع اضع اليد ام ارسلها، يقصد ان يرسلني قضيه كبيره جدا.
أو بين السجدتين يشير بالصالح أم لا يشير ونحو ذلك.
نقول إنسان المكان تحقق بالأدلة لكن تستحوذ على قدر من الاهتمام بحيث تكاد تظهر على ما هي جواز المرور إلى الثلاثين. لو ما عرفتش الأشياء دي وتنزل على الركبة تنزل على الكفين ويخوضون ويعودون وربما تباغضوا وتنافروا بسبب خلاف مثل هذه المسألة مع أنهم يهملون أصول العقيدة مثل هذه القضية. سأنصح الإخوة بدراسة الفتوى الحنون الكبرى وأيضا كتاب مختصر العلوم للحافظ الذهبي صفر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فأعمله جيدا. عموما إذا وردت صفة الاستواء دائما تربط بصفة العلم حتى يعني حتى يندفع ما قد يتطرق إلى غيره لبعض الناس من الآيات التي تدل على معية الله سبحانه وتعالى لخلقه خاصة المعية العامة. واضح استوى على العرش. انظر إلى قوله هنا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كان هو مستوى على العرش سواء يليق بجلاله ولا يثبت ذلك سائر من المخلوقات. ومع استواءه على العرش لأنه قريب من خلقه فهو معهم به بالعلم والسمع والبصر وكذا وكذا. أما هل العلم بمعنى أن الله هذه المعية هل تعني أن الله معنى المعنى والعلم لأنه يحل لذات المخلوقات حاشا وكلا ومعاذ الله. فالله سبحانه وتعالى بإجماع السلف داخل من خلقه. الله سبحانه وتعالى لا يكون داخل المخلوقات فهو خارج يعني أو منفصل ودائم. هذا هو التعبير الذي استعمله دائم عن خلقه تبارك وتعالى. ولذلك هنا أتبع ذكرى الاستواء على الأرض بقوله يعلم ما يلج في الأرض يعني يلج في الأرض من خلقه. ما الذي يلج في الأرض؟ إيه اللي بيسمى جوه الأرض؟ الأموات البذور الحيوانات وما يخرج منها كالزروع وما ينزل من السماء كالأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام الإلهية كل هذا تنزل من السماء. وما يعرض فيها أي من الملائكة والأعمال وغيرها. ونفهم مرارا أن الوصف المشي فيما نسميه نحن الآن الفضاء ومش فضاء الحيوانات ومليء ما موضع ما من السماء موضع إيه أضعت أقرع إلا وفيه ملك يسجد لله سبحانه وتعالى ويسبحه. لكن تجاوزا نستعمل هذا التعبير يعني ما يسمى في الفضاء من الحقائق العلميه المعروفه الان ان لا يوجد خط مستقيم ابدا في الفضاء. ولذلك تجد دائما المشي في الفضاء بيستعمل دائما في القران عباره ايه؟ العروج. العروج لماذا؟ لان لا يوجد خط مستقيم طبعا الناس دارسين الهندسه وهذا الشيء على كل ذلك جيدا. واضح؟ فدائما يعبر عن المشي في الفضاء او السريان فيها بايه؟ بالعروج كما قال هنا وما يعرج فيها إلى الملائكة والأعمال وغيرها. وهو معكم أينما كنتم يعني هو مستوى العرض وهو معنا أينما كنا. قال ابن جرير أي وهو شاهد لكم أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم وهو على عرشه فوق سماواته السبعة. أي نعم. نصير إشارة يعني عابرة بالكلام في موضوع يعني المعية. فقد جاءت في القرآن الكريم آيات تدل على أن معية الله سبحانه وتعالى خاصة بالمتقين والمحسنين والمؤمنين كقوله تبارك وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله مع وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذا خطاب للمؤمنين فيسمونه معية للمؤمنين. كذلك قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال كلا قال موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. وقال تعالى حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في حين جاءت آيات أخرى تدل على أن المعية معية عامة لكل المخلوقات كقوله تبارك وتعالى ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقال تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقال عز وجل وما تكون في شك وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن هذا تعارض آيات دلت على أن المعية عامة لكل الناس لكل المخلوقين، وآيات أخرى دلت على معية خاصة للأنبياء والصالحين. فالجواب أن لا تعارض، لأن هذه آيات الجملة الأولى تدل على المعية الخاصة والأخرى تدل على المعية العامة.